ومع فقه المعاملات المالية المعاصرة لفضيلة الشيخ سعد ابن تركي الختلان.
ولأن بيع العينة ذريعة للربا الحقيقة، ذريعة للربا، هو ذريعة لأن يدخل السلعة ويستبيح بيع المؤجل بالنقد والحاضر. ولهذا قال ابن عباس: أرى 150 بينهما حريرة، أرى 150 بينهما حريرة، يعني خرقة حرير. فإذا بيع العينة من البيوع المحرمة، وهو بمعنى البيعتين في بيعة، وبمعنى الصفقتين في صفقة، وبمعنى الشرطين في بيع، كل هذا بمعنى بيع العينة. وأما مسألة التورق فصورتها أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا. لاحظ هنا التورق أنها بين ثلاث أطراف، يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا. مثال ذلك، احتجت لنقد لسيولة لأي غرض من الأغراض، لزواج أو لأي غرض، فذهبت إلى مؤسسة تبيع بالتقسيط أو معرض تبيع بالتقسيط أو شخص يبيع سيارات بالتقسيط، اشتريت منهم سيارة بالتقسيط ب100,000 ريال، ثم أخذت هذه السيارة وعرضتها في معرض السيارات فسيمت منك ب80,000 نقدا. هذا لا هذه مسألة التورق. فلاحظ هنا أنه بين ثلاث أطراف، بين البائع الأول الذي باعها بالتقسيط، ثم المشتري الذي اشتراها بالتقسيط، ثم المشتري الثاني الذي اشتراها نقدا. هي بين ثلاثة أطراف، بينما العينة بين طرفين، يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا. التورق بين ثلاثة أطراف، يبيعها بثمن مؤجل ثم إن المشتري يبيعها على طرف آخر غير البائع الأول نقدا، وغرضه من هذا الحصول على النقد. قد اختلف العلماء في حكم مسألة التورق، والصحيح أنها جائزة ولا بأس بها، الصحيح أنها جائزة ولا بأس بها، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا وعامة علماء هذه البلاد، أنها لا بأس بها، لأن العقدين منفصلان. فأنت عندما تشتري سلعة بثمن مؤجل هذا عقد، عندما تبيعه على طرف ثالث نقدا عقد آخر مستقل، هذا عقد مستقل وذاك عقد مستقل، ولا ترابط بينهما أو تلازم بينهما. والأصل في المعاملات الحل والإباحة، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. إذن مسألة التورق نقول أنها جائزة ولا بأس بها، وفيها توسع على الناس وإرفاق بهم. ولكن البنوك في الوقت الحاضر لما أخذت بالتورق، لو أن أخذت التورق الذي ذكره الفقهاء لم يكن في ذلك بأس، هذا لا إشكال فيه، ولكن البنوك توسعت في التورق وبالغت في هذا التوسع، فحتى أصبح يأتيهم العميل مجرد أنه يوقع على أوراق، يوقع على شراء سلعة منهم بالتقسيط، ثم يوقع توقيعا آخر على أن يوكلهم في بيعه على طرف ثالث، يثبت في ذمته مبلغ، و بعد ساعة أو سويعات ينزل في رصيده ما أراد، يقول فقط هذه أوراق وقع عليها كم تريد، قال أريد 100,000، وقع على هذه الأوراق وتجدها بعد ساعة ينزل في رصيدك 100,000، ويثبت في ذمتك 130. هذا هو التورق المصرفي. فهم صورة التورق في الأساس جائزة كما ذكرنا، لكن هذا التوسع يعني فيه إشكال. يقوم البنك بجميع العمليات، هو البائع هو الذي يبيع عليك السلعة بالتقسيط، ثم يتوكل في بيع على طرف ثالث، هو الذي يقوم ببيع على طرف ثالث ويسلم لك النقد، يقوم بجميع العمليات، فأنت فقط تأتي وتوقع على أوراق وتجد وينزل في رصيدك ما أردت، كم تريد 100,000 200,000 ينزل في رصيدك بعد ساعة أو سويعات، ويثبت في ذمتك أكثر من هذا المبلغ. وهذا التوسع بالحقيقة يعني فيه إشكال، يعني هم أخذوا كلام العلماء لكن توسعوا فيه. ولهذا بحث مجمع فقه الإسلامي تابع رابطة العالم الإسلامي هذه المسألة وهذا التوسع الحاصل من البنوك، بحثوا هذا العام الماضي في شهر شوال في مكة المكرمة، واستكتب باحثون وجرى نقاش حول هذا التوسع الحاصل من البنوك، ثم صدر قرار بعدم جواز التورق المصرفي الموجود في البنوك بهذا الوصف، وذلك لأن هذا التوسع جعله في الحقيقة شبيها بالعينة، وإن لم تنطبق عليه صورة العينة إلا أنه شبيه بالعينة، وهذا التوسع في التورق أكثر ما يكون في السلع الدولية كالمعادن مثلا، كالمعادن، فيأتي العميل للبنك ويقول أنا والله أريد أحصل على مبلغ على سيولة، يقول عندنا معادن دولية ونحن نبيعها عليك بتقسيط وتوكلنا في بيعها على طرف ثالث، ومجرد أن يوقع الأوراق ينزل في رصيده ما أراد، وهذه المعادن قد تباع على أكثر من شخص كما يعني قيل، لأنهم يعني لا ينضبط بيعها الحقيقة، فيها إشكالات كثيرة وربما لا يتحقق القبض المطلوب، وقد تباع على أكثر من شخص. وأحد الإخوة يقول إني ذهبت لأحد البنوك قلت لهم إني أريد أن أشتري منكم حديدا لكن بشرط إذا اشتريت منكم الحديد تسلمونه لي، يقول رفضوا قالوا لا أبدا. طيب أنا أشتري منكم حديد كنتم صادقين، الآن بعتوا علي الحديد أنا لا أريد أن أوكلكم، أنا أريد أن تسلموه لي، يقول أنا أريد أن أختبرهم بهذا، يقول رفضوا قالوا أنت مجبر على التوكيل شئت أم أبيت أنت مجبر. فقلت كيف تجبرون على التوكيل؟ قالوا هذا نظام البنك. وبعض الناس يقولنا ذهب البنك وأحيانا يكون الموظف يعني عنده شيء من الذكاء يقول أبدا إذا أردت المعادن نحن نسلمها لك إذا رأى أنك غير جاد، لكن لو رأى أنك جاد في طلب المعادن سوف يكون له موقف آخر، لن يعرف أنك لن تطلب المعادن ولن تكون جادا في هذا الطلب. فالمسألة أصبحت كأنها صورية الحقيقة، يعني لم أعرف يعني أن شخصا قال يعني اشترى منهم معادن وأحضرت له هذه المعادن، إلى يوم هذا لم أجد رجلا اشترى منهم معادن وأحضرت له، فجميع من يشتري منهم يوكلهم على بيع على طرف ثالث. ولهذا كما ذكرت هذا فيه إشكال، وصدر قرار المجمع الفقهي هو مجمع الرابطة، ولكن هذا القرار الحقيقة لم يبرز إعلاميا، لذلك ربما أن كثير من الناس لم يسمعوا بهذا القرار، لم يبرز ولم ينشر في الصحف، ونشر في مجلة المجمع وفي بعض المواقع على الانترنت، لكن الحقيقة لم يبرز مع أهميته. وأنقل لكم فيما يأتي نص هذا القرار بعد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته 17 المعقدة في مكة في 19 إلى 23 من شهر شوال نظر في موضوع التورق كما تجريه المصارف، وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة والمناقشات التي دارت حوله تبين المجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلع ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها، الغالب أنها حديد أو معادن، على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتري آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق. وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا، عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية: 1- أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتري آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا، شبيهة بالعينة، وكانت صورة العينة لا تنطبق عليها لكنها شبيهة بالعينة، سواء كان الالتزام مشروطا صراحة أو بحكم العرف والعادة المتبعة، يعني حتى لو لم يكن منصوص عليه صراحة أنك توكل البنك، لو كان هذا متعارف عليه فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. 2- أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة هذه المعاملة، أيضا لا يتحقق معها القبض. 3- أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمى المستورق فيها من المصرف في معاملة البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها. يعني كل هذا التعامل صوري في الحقيقة، مجرد أنك تأتي وتوقع الأوراق وينزل في ينزل لك في رصيدك ما أردت. وهذه العملية البيع والشراء والتوكيل في الحقيقة هي صورية. ولذا قلت لكم لا أعرف أن رجلا حتى الآن اشترى منهم معادن وسلمت له تلك المعادن. هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل، وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء والذي سبق المجمع أن قال بجوازه، وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها في البحوث المقدمة. فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضا حقيقيا وتقع في ضمانه، ثم يقوم بيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن في الحصول عليه وقد لا يتمكن. والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويق الحصول على زيادة إلى آخره. وثانيا يوصي المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة امتثالا لأمر الله تعالى. كما ذكرت هذا القرار إخوان يعني قرار مهم في هذا الباب، وقد تراجعت بعض الهيئات الشرعية بعد صدور القرار، تراجعوا عن التعاملات السابقة، ولا زالت بعض البنوك تبرز للعملاء الفتاواهم القديمة والسابقة، فينبغي التنبؤ لهذا. يعني أحد المشايخ البارزين الذي كان يفتي بهذا التورق بعد صدور القرار تراجع، وبعض البنوك حولت وغيرت من صيغة هذا التورق وقصرته على السلع المحلية، فكان في شيء من المراجعات الحقيقة من بعض البنوك للعمليات التي كانت يعني موجودة عندها. فلكن التورق بالتوصيف الذي ذكر لا شك أنه لا يجوز، وأنه في الحقيقة هذا تعامل صوري فقط، والغرض منه الحصول على السيولة، فكأنه بيع نقد بنقد مع التفاضل، كأنه بيع كأنه بدل ما يقول بيعني 100,000 ب130,000 مؤجلة أتى بهذا التعامل الصوري. ولهذا ينبغي التنبه والتنبيه على هذا، ينبغي التنبه والتنبيه على مثل هذه المسألة. وكما ذكرت لكم يعني قرارات المجمع هي بالحقيقة مهمة في هذا، لأن هذه المجامع تمثل علماء العالم الإسلامي، ليس فقط علماء المملكة وإنما علماء العالم الإسلامي. ونكتفي بهذا القدر، ونشرح ما كنا قد وعدنا به. نحن ذكرنا بالأمس نصاب الأوراق النقدية، وقلنا إن نصاب الأوراق النقدية هو أقل نصابين الذهب أو الفضة. الوقت الحاضر الفضة أرخص بكثير من الذهب، أرخص بكثير من الذهب، فيكون نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة، ونصاب الفضة هو 595 جرام. معنى ذلك نسأل كم سعر الجرام ثم نضربه في 595 يخرج لنا نصاب الأوراق النقدية. ولكن الفضة التعامل بها ليس شائعا، وإنما يتعامل بها محلات معينة، ولهذا ربما لو سألت كثير من محلات الذهب ما يعرف سعر الفضة ولا يعطيك سعر الفضة بالجرام. كم سعر الجرام الفضة؟ ما يعطيك، ويعطيك سعر الفضة بالأونصة فقط. تنشر أسعار الذهب والفضة يوميا في الصحف، ولكن كيف نستطيع أن نعرف من خلال معرفة سعر الفضة بالأونصة أن نعرف مقدار سعر الجرام من الفضة؟ هذا يحتاج إلى معادلة حسابية، يحتاج إلى أن نعرف مقدار الأونصة بالجرامات أولا، ثم نقسمها على سعر الأونصة ونضربها في سعر في قيمة الريال بالدولار، فتكون معادلة على هذا النحو. نكتبها على السبورة،
31.10 جرام،
فتكون المعادلة على هذا النحو. الأونصة تساوي 31.10، فتكون المعادلة على هذا النحو. سعر الأونصة اللي هو موجود في الصحف، اللي هو الرقم الموجود في الصحف، الرقم المدون على 31.10، وهذا ثابت، هذا الرقم ثابت، في 3.75، وهذا الرقم ثابت، لأن سعر الدولار بالريال 3.75، النتيجة الناتج نضربه في 595 الذي هو نصاب الفضة، نصاب الفضة، والناتج النتيجة هي نصاب الأوراق النقدية، نصاب الأوراق النقدية. طيب نريد نطبق هذا، سعر الأونصة كان قبل أمس 7.29، الأيام هذه الفضة مرتفعة مرتفعة، بينما كان قبل يمكن سنة أو سنتين كانت منخفضة، فلذلك سوف يرتفع نصاب الأوراق النقدية. سعر الأونصة الذي المدون الموجود الآن في الصحف في غيرها المعلن عنه هو 7.29 على 31.10، 31.10 هذا رقم ثابت، 31.10 رقم ثابت، في 3.75 هذا أيضا رقم ثابت. طيب نطلع النتيجة الآن مع آلة حاسبة، يضرب لنا الآن 7.29 في 3.75 ويقسم النتيجة على 31.10.88، أحسن 88 بالتقريب، بعد التقريب 0.88. طيب 0.88 هذا هو سعر الجرام من الفضة، 0.88 هذا سعر الجرام من الفضة، يعني سعر الجرام من الفضة ما وصل حتى ريال واحد، بل 88 هذا لا. نضرب هذا 0.88 في 595، طلع لنا اللي طلع نتيجة قبل شوي 523 فاصلة كم، تأكد 6، اضرب فاصلة 88 في 595 كم، 523.6. طيب على كل حال نقول 523 تقريبا، 523 تقريبا يكون هذا الآن 523 ريال، هذا هو نصاب الأوراق النقدية هذه الأيام. معنى ذلك من ملك 500 ريال حال عليها سنة، حال عليها الحول، ما فيها زكاة، فيكون نصاب الأوراق النقدية الآن هو 523 ريال، 523 ريال. لكن قبل سنتين كان سعر الأونصة من الفضة كان 4.44، وحسبنا نصاب الأوراق النقدية فكان 316، فنستطيع أن نقول باختصار أن نصاب الأوراق النقدية تراوح ما بين 300 إلى 500 تقريبا، لكن الأيام هذه سعر الفضة مرتفع، فيكون نصاب الأوراق النقدية هنا يعني 523 ريالا. إذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية على مدار العام، هذا الرقم ثابت وهذا الرقم ثابت وهذا ثابت، فقط الرقم المتغير هو هذا اللي هو 7.29، هذا هو الرقم المتغير، هذا تأخذه موجود في الصحف يوميا ينشر 7.29، هذا هو المتغير، فأنت اكتب المعادلة عندك وهذا هو المتغير، والنتيجة طبعا سوف تتغير، وأيضا 595 ثابت، فأضبط عندك هذه المعادلة وخذ هذا الرقم هو المتغير، وبذلك تستطيع معرفة نصاب الأوراق النقدية يوميا. نعم 595 هذا هو نصاب الفضة، نصاب الفضة اللي هو 100 درهم تعادل 595 جرام، فهذه الأرقام كلها ثابتة، 31.10، 3.75، 595، هذه كلها ثابتة، الذي يتغير هو فقط سعر الأونصة من الفضة، هذا يتغير يعني من حين لآخر، الغالب التغير أيضا لا يكون يوميا، يكون مثلا كل أسبوع أو كل إلا في يعني كان هناك أسباب للتغير. المقصود أنك تستطيع معرفة نصاب الأوراق النقدية على مدار العام من خلال هذه المعادلة، مجرد إلقاء نظرة على يعني الصحف تأخذ أو حتى البنوك أيضا تخبرك بسعر الأونصة من الفضة، يعني تطبيق هذه المعادلة تستطيع أن تعرف نصاب الأوراق النقدية. وبهذا نعرف أيها الأخوة أن يعني 530 ريال فيها زكاة الآن، وربما أيضا إذا قل النصاب تكون 500 نفسها فيها زكاة، كما مثلت لكم أن قبل سنتين كان نصاب 316، بعض الناس يكون عنده شيء من هالمبلغ ولا يزكي، يعني تكون مثلا عنده يكون عنده 1000 ريال يحول عليه الحول ولا يزكي ظنا منه أنه دون النصاب، وهذا ليس بصحيح، فعرفنا إذا مقدار نصاب الأوراق النقدية، وبهذا نعرف أنه ليس ثابتا بل متغيرا، بل متغير. لكن إذا ضبطت هذه المعادلة تستطيع معرفة نصاب الأوراق النقدية على مدار العام.
أحسن الله إليكم. قبل عرض الأسئلة يعني ذكر الشيخ حفظه الله يعني تفريغ هذه الدروس، فأقول قد كفيتم ذلك، ففي موقع الجامع بعد 3 أشهر إن شاء الله من نهاية الدورة ستفرغ ليس فقط درس الشيخ سعد، وإنما جميع الدروس تكون مفرغة نصيا وصوتيا على موقع الجامع، وهو موقع الجامع عندكم على الكتب التي أمامكم. فبعد 3 أشهر إن شاء الله ستجدون جميع المتون، سواء الدورة هذه أو التي قبلها أو حتى ما قبلها من الدورات. يعني لو دخلت الموقع الآن ستجد دروس الدورة 11 مفرغة نصيا وصوتيا على موقع الجامع، مخرجة الأحاديث معزوة الآيات، فدرس الشيخ وغير من الدروس ستكون إن شاء الله منزلة نصيا وصوتيا. أما بالنسبة صوتيا فإنه بعد نهاية الدرس ب10 دقائق يعني من الآن إن شاء الله تذهب إلى البيت ما يمكن توصل به إلا درس الشيخ نزل على موقع الجامع نصيا، أما صوتيا نقصد. أما بالنسبة للتفريغ نصيا فإن شاء الله بعد نهاية الدورة ب3 أشهر، وذلك نظرا لتحويلها من الأشرطة ثم إلى كتابة ثم تنزل إلى موقع الجامع وتربط بشجرة موضوعات حتى تسهل لك في البحث. يعني لو دخلت الموقع وأدخلت مثلا تورق سيخرج لك موقع الجامع كلمة تورق سواء ذكرها الشيخ سعد أو غيره من المشايخ مربوطة بشيء الموضوعات، فيكون لك أسهل في البحث إن شاء الله تعالى.
نعم جزاكم الله خيرا. الحقيقة أن هذا يعني خدمة عظيمة جدا كبيرة لطلاب العلم، وهذا من نعم الله تعالى وتوفيقه. يعني تجد المادة مفرغة صوتيا وأيضا كتابيا، قامت الحجة الحقيقة على طلاب العلم الآن، يعني تيسرت لله الحمد الآن سبل تحصيل العلم، لكن المطلوب هو الهمة والعزيمة، وإلا يعني سبل العلم الآن تيسرت لله الحمد. فيعني ستجدون جميع يعني هذه كتب يعني هذه الدروس كلها والدورات السابقة كلها قد يعني فرغت وصوتيا وكتابيا، لا شك أن هذا يعني نعمة عظيمة من الله تعالى، ولكن المطلوب هو ضبط هذه العلوم وإتقانها والهمة العالية في طلب العلم، وقبل هذا كله العمل الذي هو ثمرة العلم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من ليبيا يقول جزاكم الله خيرا، سؤالي أعمل في محل تصوير مستندات وطباعة أوراق في هذه الفترة، يقول أعلنت المصارف عن فتح منح القروض وبدأ الناس يتهافتون عليها هداهم الله ويأتون لتصوير مستندات معظمهم من أجل القروض، وأنا لا أستطيع. سؤال أحدهم لماذا تريد تصوير المستند وأنا عامل بأجر عند صاحب المحل، ما حكم تصويري لشخص أعرف أنه يريد قرض أفتونا مأجورين؟ الأخ عبد الرحمن السنوسي من ليبيا.
نعم، إذا كنت تعرف بأن هذا الشخص سوف يأخذ يعني هذه الأوراق المصورة ويقدم بها على قرض ربوي، فإنه ليس لك أن تعين على هذه المعصية، لأن هذه القاعدة في من يتعامل معه وهو يريد أن يرتكب معصية. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز بيع السلاح حال الفتنة، ولا يجوز بيع العنب لمن اتخذه خمرا، وهكذا سائر الأمور المباحة. إذا علمت بأن هذا الشخص المشتري منك سوف يستخدم هذا الشيء في أمور محرمة فإنه لا يجوز لك أن تبيع عليه. ومثلنا لهذا مثلا الجوال بالكاميرا، إذا عرفت بأن هذا المشتري سوف يستخدم أمور محرمة لا يجوز أن تبيعه عليه. وكذلك أيضا نقول لأخ السائل، إذا كنت تعرف بأن هذا الشخص سوف يستخدم يعني هذا المصور في أمور محرمة فليس لك أن تصور له، لكن إذا كنت لا تعلم فيجوز، لأن الأصل في هذا الإباحة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا أيضا سائل يقول ما حكم صناديق الاستثمار خاصة الرائد والأسهم المحلية لدى شركة الراجحي وصناديق بنك الأهلي وجزاكم الله خيرا؟
نعم، أولا يعني لا أريد حقيقة أن نسمي بنوكا أو شركات أو مؤسسات، أرى أن الحكمة تقتضي عدم التسمية، لأن التسمية إما أن يكون فيها تشهير أو دعاية، والتشهير أيضا يعني غير وارد، والدعاية أيضا للشركات ومؤسسات البنوك أيضا يعني غير وارد. ولهذا يعني أرى أن نضع قواعد عامة، ومن أراد أن يسأل عن يعني شركات معينة فيستفتي بصفة خاصة، يستفتي بصفة خاصة، لأن حقيقة أن فتاوى المشايخ هي أقوى دعاية للشركات والمؤسسات والبنوك، وأيضا فتاوى المشايخ بالمنع أقوى ما يكون من التشهير لبعض الشركات. وقد يكون رأي ذلك العالم هو يرى أنه راجح، لكن عند آخرين يكون مرجوحا، المسألة نسبية. ولكن أتكلم عن صناديق استثمار بصفة عامة، ذكرنا يعني تكلمنا عنها بالأمس أو قبل أمس، تكلمنا عنها بالتفصيل، وذكرنا أن الصناديق الاستثمارية الموجودة الآن في جميع البنوك، في جميع البنوك الآن بدون استثناء، أنها تتعامل مع جميع الشركات المساهمة، وأن ما تسمى بالصناديق الشرعية تتعامل مع الشركات التي تتعامل بالربا إلى نسبة 30%، إلى 30%، وعندهم فتاوى من بعض المشايخ بهذا، والعلماء الذين افتوهم بهذا إنما أخذوا بأحد الرأيين في المسألة والتي سبق أن تكلمنا عنها بالتفصيل، فهم بنوا فتواهم بناء على الرأي القائل بجواز الدخول في الشركات المساهمة إذا كانت نسبة الربا لا تزيد على 30%. فالصناديق الاستثمارية الموجودة الآن هي من هذا القبيل، هي تتعامل مع الشركات المساهمة التي لا تزيد نسبة الربا فيها على 30%. ونحن عرضنا لهذه المسألة وقلنا أن القول الراجح والذي عليه المجامع الفقهية أنه لا يجوز الدخول في الشركات المساهمة إذا كانت تتعامل بالربا ولو بنسبة 1%، ولو بنسبة 1%، وذكرنا أدلة هذا القول. وبناء على هذا نقول إن جميع الصناديق الاستثمارية لا يجوز الدخول فيها. طبعاً مقصودنا بالصناديق الاستثمارية الخاصة بالأسهم، أنها لا يجوز الدخول فيها بواقعها الحالي الآن، بواقعها الحالي. لكن قد يوجد في المستقبل صناديق استثمارية خاصة بالأسهم النقية، بأسهم الشركات النقية، لو وجد حينئذ نقول لا بأس. لكن الواقع الحالي الآن للصناديق الاستثمارية نقول إنها تتعامل مع جميع الشركات المساهمة والتي لا تزيد نسبة الربا فيها على 30%، وهي بهذا يعني تكون قد تعاملت مع شركات تتعامل بالربا. وبناء على هذا نقول إنه لا يجوز الدخول في جميع الصناديق الاستثمارية الموجودة الآن.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أرجو عرض سؤالي لأنني سأذهب اليوم لشراء السيارة. السؤال يقول: ما حكم الإيجار بنية التمليك وما هي شروط في ذلك وجزاكم الله خير؟
هذا هو سيكون موضوعا لأحد الدروس، الإيجار المنتهي بالتمليك. ذكرت الموضوعات التي سوف ندرسها أو نتكلم عنها في هذه الدورة، وذكرت أن من ضمنها التأجير المنتهي بالتمليك، فسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل في درس قادم. وهناك صور ممنوعة وصور مباحة، وسنعرض لهذه الصور الممنوعة والمباحة، وسيكون ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا، فنرجع جواب السائل إلى حين عرض هذا الموضوع في حينه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التعامل مع الفروع الإسلامية في البنوك الربوية؟
ويجوز التعامل بالبيع والشراء حتى مع البنوك الربوية، حتى مع البنوك الربوية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم أكالون للسحت، والله تعالى ذكر عنهم أنهم يأخذون الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي في شعير اشتراه لأهله، وقبل دعوتهم لما دعوه لوليمة. فإذا تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، كنت تتعامل مع بنك ربوي بشراء ونحوه فلا بأس به، لا بأس به ولا حرج في ذلك، لأن يعني المسلم المرابي لن يكون أسوأ من اليهودي، واليهود هم أكلوا السحت وهم أكلوا الربا، ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يجوز التعامل مع البنوك الربوية في شراء السلع ونحوها، لو أردت أن تشتري عن طريقهم سيارة مثلا أو عقارا أو أي شيء فهذا لا بأس به ولا حرج في ذلك. ولكن الإشكال هو في في فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية. هذا هو الإشكال، لأن هذا هو أقوى داعم للبنوك، بل عمدة البنوك على هذه الحسابات الجارية التي هي في حقيقتها قروض وليست ودائع، ويسمها الناس ودائع. هذا هو الذي يعني العلماء يعني تكلموا فيه. وأما سؤال الأخ السائل عن الفروع الإسلامية، نقول سواء كانت فروع إسلامية أو حتى البنك الربوي التقليدي يجوز أن تشتري عن طريقه ولا حرج في ذلك، لكن الإشكال إنما هو في فتح الحساب الجاري لدى البنك الربوي.
أحسن الله إليكم. يقول: أوردتم مسألة السلم دليلا على جواز بيع التقسيط، فما وجه ذلك؟
السلم هو عقد على موصوم في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. صورة السلم أعطيك 10,000 ريال الآن على أن تسلم لي مثلا 100 كيلو تمر النوع كذا، تسلمها لي في وقت كذا، ويستفيد كل من المسلم والمسلم إليه، فأحدهما يستفيد بالانتفاع برأس المال بهذه 10,000، والآخر يستفيد بالرخص، لأن قيمة مثلا 100 كيلو تمر تكون أكثر من 10,000، لكن باعتبار أن قدم له رأس المال كان هناك يعني شيء من تخفيض الثمن، فكل منهما ينتفع بهذا. فهنا السلم فيه دين، فيه دين، وهذا الدين فيه زيادة، فيه زيادة. فمثلا في مثالنا السابق نحن قلنا إن السلم يتبعه في الغالب تخفيض للمسلم، فعندما تكون مثلا 100 كيلو تمر سعرها لو بيعت في وقتها 12,000، لكن إذا بيعت عن طريق السلم تكون 10,000، فهذا المسلم الذي قدم 10,000 استفاد زيادة في التمر، لأنه لو اشترى التمر 100 كيلو تمر في حينها لكان قيمته 12,000، فهو انتفع يعني بهذه الزيادة. فهنا وجدت زيادة مقابل زيادة الأجل، وجدت زيادة مقابل الأجل، فهذا هو وجه الاستدلال بالسلم على جواز زيادة قيمة السلعة مقابل تأجيل الثمن.
أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا في هذا الدرس عن التأجير المنتهي بالتمليك، التأجير المنتهي بالتمليك. وهذا الموضوع موضوع مهم، وقد جرى فيه بحوث ومناقشات طويلة وأخذ حيزا كبيرا من النقاش عند كبار العلماء، ولا أدل على ذلك من أنه عرض في مجلس هيئة كبار العلماء 3 مرات. المرة الأولى حصل شيء من الخلاف ولم ينتهي العلماء على شيء، ثم في دورة التي بعدها كذلك أيضا كان هناك نقاش كثير وطويل ولم ينتهي العلماء على شيء، ثم في الدورة الثالثة التي بعدها أيضا حصل نقاش كثير، ثم قرر العلماء قرارا بالأغلبية. فكون هذا الموضوع يطرح على مجلس هيئة كبار العلماء في 3 دورات وحظي بهذا النقاش الطويل واختلاف الآراء، لا شك أنه موضوع في غاية الأهمية. والسبب في الاختلاف في طبيعة في 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 هذا الموضوع هو أنه موضوع لم يكن معروفا في البيئات الإسلامية من قبل، وإنما نشأ
عند الغرب، ثم انتقل إلينا مستوردا. وهنا وقعت الإشكالية في فهم طبيعة هذا العقد وفي تكييفه الفقهي وحكمه الشرعي. هذا العقد يجمع تأجيرا وبيعا، ومعلوم أن لكل منهما خصائص، ولكن هذا العقد هو عقد مهجن يجمع بين خصائص البيع وخصائص الإجارة. ومن هنا وقع الإشكال في فهمه وفي تكييفه الفقهي وفي حكمه الشرعي. وقبل أن نشير إلى آراء العلماء في هذا العقد ونبين بعد ذلك القول الراجح فيه، أشير أولا إلى بعض الأمور التي يختص بها البيع والأمور التي تختص بها الإجارة، والتي هي سبب وقوع الإشكال في فهم هذا العقد. فأقول البيع هو عقد لازم، والإجارة عقد لازم، ولكن الإجارة بيع منافع، بينما البيع تنتقل العين مع المنفعة. في البيع تنتقل العين مع المنفعة، بينما في الإجارة إنما تملك المنفعة فقط. فيصح أن نقول إن الإجارة نوع من البيع، لكنه نوع خاص، فهي بيع منافع. فمثلا عندما تستأجر بيتا لمدة سنة، أنت تملك منفعة هذا البيت لمدة سنة، ولذلك لو لم يتيسر لك الانتفاع بهذا البيت لك أن تؤجره غيرك، بشرط أن يكون مثلك أو أقل منك في الضرر، لا أكثر ضررا، كما نص على ذلك الفقهاء، بشرط أن يكون مثلك أو أقل منك لا أكثر منك ضررا، وذلك لأنك تملك المنفعة. وبهذا نعرف أنه في البيع تنتقل العين مع المنفعة، بينما في الإجارة إنما الذي ينتقل هو المنفعة فقط. وكان الناس السابق لا يعرفون إلا البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط. وقد سبق أن تكلمنا بالأمس عن أبرز صوره. هذا البيع ينتقل معه المبيع إلى المشتري، وتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، ويبقى الدين في ذمته. فمثلا من اشترى سيارة بمائة ألف ريال مقسطة، من حين الشراء تنتقل الملكية إلى المشتري، تنتقل الملكية إلى المشتري، وتبقى المائة ألف ريال هذه دينا في ذمته، سددها في مدة معينة، تكون سنة أو سنتان أو أكثر، تكون سنة أو سنتين أو أكثر. بينما في الإجارة لا تنتقل ملكية العين إلى المستأجر، وإنما تبقى ملكا للمؤجر. فمن استأجر بيتا يبقى البيت ملكا للمؤجر، إنما فقط هذا المستأجر إنما ملك المنفعة. فهذا العقد يهدف إلى إظهار عقد البيع في صورة إيجار، يهدف إلى إظهار عقد البيع في صورة إيجار، فيتفادى البائع بذلك عدم اعتبار المشتري مالكا للمبيع، وبالتالي يتفادى عدم تصرف هذا الذي انتقلت إليه العين، عدم تصرفه في المبيع، وتبقى الملكية لهذا المؤجر، وتبقى الملكية لهذا المؤجر. فإذن الغرض والهدف من هذا العقد هو ضمان بقاء ملكية هذا الشيء الذي يراد انتقاله بالتأجير المنتهي بالتمليك، ضمان بقاؤه للمؤجر، ضمان بقاؤه للمؤجر، وعدم تصرف هذا المستأجر فيه ببيع أو غيره. هذا هو الغرض والهدف من هذا العقد. ويرجع تاريخ هذا العقد تأجير منتهي بالتمليك على ما قيل إلى عام 1846 ميلادي، حيث ظهر هذا العقد لأول مرة في إنجلترا تحت اسم الهاير بيرشاس بهذا المسمى. ثم بعد ذلك تطور هذا العقد وأصبح يتطور شيئا فشيئا، وظهر بعد ذلك في دول أخرى، الولايات المتحدة وفرنسا، ثم لا يزال هذا العقد يتطور حتى انتقل إلى البلاد الإسلامية. فنشأته إنما كانت في بلاد الغرب، والعقود التي تنشأ في بلاد الغرب تنشأ بإشكالاتها، لأنها بيئة كافرة ويقوم اقتصادها وارتبط بالربا وبأمور تختلف نظرة الإسلام عنها. فإذن هذا العقد إنما أتى إلينا مستوردا من الغرب. وقد وجدت الشركات والبنوك في تطبيق هذا العقد مخرجا لها، لأنها في البيع بالتقسيط تنتقل الملكية مباشرة إلى المشتري، وربما يتعذر تسديد المشتري للأقساط، بينما في هذا العقد تبقى الملكية للمؤجر، وبذلك تتفادى الشركات والمؤسسات انتقال ملكية المبيع. ولهذا انتشر هذا العقد عند كثير من الشركات والمؤسسات. ولما ظهر هذا العقد اختلف العلماء المعاصرون في نظرتهم له وفي التكييف الفقهي له، وبحث في هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية، ثم بحث في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. أما الهيئة فكما ذكرت في بداية الدرس بحث هذا الموضوع في 3 دورات، وبحث في الدورة 49 والدورة 50 و51. أما الدورة 40 و50 فحصل نقاش واختلاف بين العلماء ولم يخرجوا من ذلك بشيء. أما في الدورة 51 فقد صدر قرار بالأغلبية، وكان من أبرز العلماء في ذلك الوقت الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ويلاحظ أن هذا القرار لم يفصل في الصور، وإنما اعتبر صورة واحدة، بينما أتى بعده قرار المجمع الفقهي وذكر صورا للجواز وصورا للمنع، وذكر ضابط الجواز وضابط المنع. ولهذا تميز قرار المجمع الفقهي بشموله وبدقته، ولهذا فإن قرار المجمع الفقهي يعد أفضل من قرار هيئة كبار العلماء، أو بعبارة أدق قرار المجمع الفقهي أشمل من قرار هيئة كبار العلماء، ويعتبر قرار هيئة كبار العلماء من ضمن ما تضمنه قرار المجمع الفقهي. وسنذكر قرارين معا وستلاحظون هذا، لكن قرار هيئة كبار العلماء إنما حصر في الصورة الممنوعة فقط، إنما حصر الصورة الممنوعة فقط. وجاء في قرار هيئة كبار العلماء وأبدأ به باعتبار أنه هو السابق من حيث الترتيب الزمني، جاء فيه وبعد البحث ومناقشة رأى المجلس بالأكثرية، وإنما كان بالأكثرية لأن من العلماء من خالف فرأى الجواز بضوابط، رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي. ثم ذكرت 3 أمور. الأمر الأول أنه جامع بين عقدين على عين واحدة، وهذا هو أبرز الملاحظ على هذا العقد، أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما.
من فضلك اقلب الشريط.
أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه. فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك المشتري، لأنه ملك للمشتري. والإجارة توجب انتقال منافع العين إلى المستأجر، توجب انتقال العين إلى المستأجر، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفوا عليه، يعني تلفوا على المشتري عينا ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين مستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عينا ومنفعة إلا أن يحصل من المشتري من المستأجر تعد أو تفريط. يعني أن أحكام البيع خصائص البيع تختلف عن أحكام وخصائص الإجارة، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافع المشتري، بينما في الإجارة الذي ينتقل هو منافع العين فقط، منافع العين فقط، ثم إن أنه في البيع ينتقل المبيع، ينتقل المبيع بعينه ومنافعه، فلو حصل تلف فالذي يتحمل هو المشتري، بينما في الإجارة المستأجر أمين، المستأجر أمين، ومعنى قولنا أمين أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، بينهما فرق كبير. ثانيا أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط، أن الأجرة تقدر في هذا العقد سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه. مثال ذلك إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد 50,000 وأجرتها الشهرية 1,000 ريال حسب المعتاد، جعلت الأجرة في هذا العقد 2,000 وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فتلاحظون في التأجير المنتهي بالتمليك أن الأجرة ترفع، يعني لو كانت هذه السيارة تؤجر عادة 1,000 ريال في الشهر فإنها تجعل 1,000 ريال فيرفع هذا القسط، فلا ندري هل هو قسط المبيع أو أنه قسط الإيجار. فإذا أعسر بالقسط الأخير هذا المستأجر سحبت، إذا أعسر بالقسط الأخير مثلا على سبيل المثال أو في أي قسط سحبت منه العين باعتبار أنه مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة، ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير. ففي هذا العقد يلاحظ أول ارتفاع القسط، إذا كانت السيارة في العادة تؤجر 1,000 تؤجر 2,000 ثم إذا تأخرت في سداد أي قسط من الأقساط ولو القسط الأخير فإنها تسحب منك السيارة ويضيع عليك كل ما دفعته، يضيع عليك كل ما دفعته. فيلاحظ أن هذا العقد يحمي طرفا دون طرف، هو كله في صالح المؤجر بينما المستأجر يقع عليه الظلم، فهذا يعني ابتكره بعض التجار وكله في صالح المؤجر على حساب المستأجر، بل إن فيه ظلما في الحقيقة لهذا المستأجر. ففي مثالنا السابق هذا شخص يستأجر هذه السيارة ويدفع كل شهر 2,000 ريال، يدفع كل شهر 2,000 ريال قيمته 50,000، لما بقي القسط الأخير حصل عنده ظرف ما تمكن من دفعه، يأتي هذا المؤجر ويسحب هذه السيارة ويضيع عليه كل ما دفعه، ولا شك أن هذا فيه ظلم وفيه تعد وعدم عدل وعدم إنصاف، وهذا ملحظ من الملاحظ التي لأجلها منع هذا العقد. ثالثا أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبح الذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين وضياع حقوقهم في ذمة الفقراء. لا شك أن مثل هذه العقود أدت إلى تساهل كثير من المحتاجين ومن الفقراء، وهذه العقود حقيقة ابتكرت لأجل ابتزاز هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الفقراء، وكما يقول بعض الناس يقول مشكلة الفقير أنه ليس أن ما عنده قليل، ولكن المشكلة أن الغني يطمع فيما في يده، هؤلاء الأغنياء يطمعون فيما في أيدي الفقراء فيبتكرون مثل هذه العقود لأخذ ما في أيديهم. فلاحظوا أن هذا العقد إنما هو في صالح المؤجر ويعطي ضمانات وحماية لهذا المؤجر على حساب هذا المستأجر الضعيف، وهو في صالح طرف دون طرف، وهذا المستأجر ربما تقوده الحاجة إلى هذا العقد لأنه يرى أنه بالنسبة له مريح وأنه ميسر فيلجأ لمثل هذا العقد فتنشغل ذمته بالديون حيث لا يشعر وتتراكم. والدين أمره عظيم في دين الإسلام، حتى حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشهيد الذي باع نفسه لله يغفر له كل شيء إلا الدين، كل شيء يغفر له إلا الدين. وحتى إن الله عز وجل أمر الذي لا يجد نكاحا، الفقير الذي لا يجد نكاحا، أمره بأن يستعفف، ولم يأمره بالاقتراض أو بالاستدانة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وما ذاك إلا لعظم شأن الدين. بل قال عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد مهرا التمس ولو خاتمة من حديد، ولم يطلب منه أن يستدين من الصحابة. فلما لم يجد قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فالدين أمره عظيم، وهذا النوع من العقود يؤدي إلى إشغال ذمم الفقراء بهذه الديون. إذن هذا هو قرار هيئة كبار العلماء في هذا العقد، وكما سمعتم أنه خاص بالصورة الممنوعة. ثم بعد ذلك مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق منظمة المؤتمر الإسلامي درس هذا الموضوع في دورته 12 التي عقدت بالرياض، وكتب في ذلك عدة أبحاث، ونشرت أيضا في مجلة المجمع. وذكر المجمع هنا في قراره أن هناك صورا جائزة وصورا ممنوعة، صورا جائزة للتأجير المنتهي بالتمليك وصورا ممنوعة، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذا العقد. وأن الصور الممنوعة التي تضمنها قرار هيئة كبار العلماء هي يعني داخلة في قرار المجمع، فيكون قرار هيئة كبار العلماء إنما تضمن فقط الصور الممنوعة ولم يذكر الصور الجائزة، بينما قرار المجمع تضمن الصور الجائزة والصور الممنوعة. والمهم في هذا معرفة ضابط الجواز وضابط المنع. ضابط المنع يعني ضابط المنع في الصور الممنوعة، نقولها من قرار المجمع، ضابط المنع في الصور الممنوعة أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. إذن هذا هو الضابط، أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، فيكون العقدان جميعا عقد بيع وعقد تأجير في نفس الوقت على عين واحدة، على عين واحدة. وسيأتي لهذا أمثلة، لكن هذا هو الضابط، أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. أما ضابط الجواز فهو وجود عقدين منفصلين، وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. إذن ضابط الجواز وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وهذا سوف نبينه إن شاء الله بالمثال. أيضا من ضوابط الجواز ثانيا أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، يعني تكون إجارة حقيقية ولا تكون مجرد صورية أو غطاء لهذا البيع. ثالثا أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. العين المستأجرة إذا حصل فيها تلف من الذي يضمنها؟ الذي يضمن هو المؤجر، إلا إذا كان هناك تعدي أو تفريط من المستأجر، الذي يضمن العين المؤجرة هو المؤجر، لأن المستأجر أمين. وإذا قال الفقهاء أمين فيقصدون بذلك أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فعندما مثلا تستأجر سيارة ثم تتلف السيارة أو تحترق أو يكون فيها خراب، فأنت أيها المستأجر ليس عليك شيء إلا إذا كان منك تعد أو تفريط، إلا إذا كان منك تعد أو تفريط. بينما لو اشتريت سيارة ثم تلفت أو احترقت فضمانها عليك أنت أيها المشتري، فالمشتري إذن هو يكون عليه الضمان مطلقا، بينما المستأجر لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فر. ونحن نريد هنا أن نجعل العقد في الصور الجائزة نجعل عقد إجارة، فإذا أردنا أن نجعله عقد إجارة حقيقية فلا بد أن يكون الضمان على المؤجر المالك، لا بد أن يكون الضمان على المؤجر الذي هو المالك. رابعا من ضوابط الجواز إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المؤجر وليس المستأجر. إذا اشتمل العقد على تأمين فيجب أن يكون التأمين تعاونيا لا تجاريا، لأن التأمين التجاري محرم والتأمين التعاوني جائز. ولكن من الذي يتحمل هذا التأمين؟ لا بد أن يتحمله المؤجر وليس المستأجر، لأن العين لا زالت ملكا للمؤجر، ولأن قلنا نحن نريد أن نعتبره عقد إجارة وليس عقد بيع، عقد إجارة حقيقية. فالذي يتحمل هذا التأمين المؤجر، بينما في الصور الممنوعة الذي يتحمله المستأجر. فحتى نضبط العقد ليكون عقدا صحيحا نجعل تحمل تبعة التأمين على المؤجر وليس على المستأجر. خامسا يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة، يجب أن تطبق على هذا العقد أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع لتملك العين. إذا تطبق أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. سادسا تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر، لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. إذا نفقات الصيانة وما تحتاج إليه هذه العين على المؤجر، لأنه هو المالك في الحقيقة لهذه العين، إلا ما يتعلق بتشغيل هذه العين واستهلاكها فعلى المستأجر. فنحن نريد في عندما نصيغ هذا العقد صياغة لا إشكال فيها من الناحية الشرعية نجعل هذا العقد عقد إجارة، عقد إجارة حقيقية يترتب عليه كل ما يترتب على الإجارة من أحكام، مع وعد غير ملزم بالتمليك، إما عن طريق الهبة أو عن طريق عرضها للبيع بقيمتها السوقية كما يأتي. ولهذا نقول من صور العقد الممنوعة، من صور العقد الممنوعة بعدما عرفنا الضابط، ضابط المنع وضابط الجواز، من صور العقد الممنوعة أولا عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة، عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة المتفق عليها. فإذا وضع عقد أجرة وخلال مدة معينة إذا سدد جميع الأقساط تملك السلعة، فهذه من الصورة الممنوعة، هذه من الصورة الممنوعة، لأنه اجتمع الآن عقدان في وقت واحد على عين واحدة، فانطبق عليها ضابط المنع، انطبق عليها ضابط المنع. ثانيا أيضا من الصورة الممنوعة إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة. فإذا كانت الإجارة معلقة يعني متضمنة عقدا عقد بيع معلق على سداد جميع الأجرة فهذه أيضا من الصورة الممنوعة. الفرق بين الصورة الأولى والثانية، الصورة الأولى العقد ينتهي بتملك العين المؤجرة تلقائيا دون إبرام عقد جديد، انتهى العقد عقد التأجير تملك هذا المستأجر العين بدون إبرام أي عقد آخر، فتنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا. بينما في الصورة الثانية يكون هناك إجارة مع عقد بيع، مع عقد بيع لكنه معلق على سداد جميع الأجرة. اتضح الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى عقد إجارة ينتهي بتملك المستأجر للعين دون إبرام عقد آخر، دون إبرام عقد آخر، يعني دون إبرام عقد بيع آخر. الصورة الثانية إجارة ومع عقد بيع معلق على سداد جميع أقساط الأجرة. ومن الصورة الممنوعة أيضا عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، لاحظ هنا صالح المؤجر وليس المستأجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل. قالوا وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئة العلمية ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. فهذه الصور الثلاث في الحقيقة ترجع إلى ما ذكرناه من ضابط المنع، وهو ورود عقد بيع وعقد إجارة في الوقت نفسه على عين واحدة، وهذا يتضمن هذه الصور الثلاث وربما أيضا غيرها. الصورة الأولى إذا كان تأجير ينتهي بالتمليك تلقائيا من غير إبرام عقد بيع، وهذه أبرز الصور، يكتب تأجير منتهي بالتمليك، وإذا التزمت بسداد هذه الأقساط تنتهي ينتهي الأمر إلى تملك هذه السلعة. إذن هذه الصورة ممنوعة غير جائزة. الصورة الثانية تأجير مقترن ببيع معلق على سداد جميع الأقساط، تأجير منتهي مقترن ببيع معلق على سداد جميع الأقساط، فأيضا هذه ينطبق عليها ضابط المنع، وورود عقد الإجارة والبيع في الوقت نفسه على عين واحدة. أيضا الصورة الممنوعة تأجير مقترن ببيع بشرط الخيار للمؤجر، هذه بشرط الخيار للمؤجر مع يعني أجل طويل، وهذه أيضا من الصور الممنوعة. فلاحظ أن هذه الصور كلها يجمعها أنه حصل يعني عقد بيع وعقد إجارة في الوقت نفسه على عين واحدة، فهي في الحقيقة ترجع إلى ضابط المنع الذي ذكرناه، ترجع إلى ضابط المنع الذي ذكر. ولذلك إذا ضبطت الضابط يكفي في فهم الصور الممنوعة. أما الصور الجائزة، نحن ذكرنا الصور الجائزة الضابط فيها ألا يكون العقدان في وقت واحد، وإنما يكون عقد البيع بعد عقد الإجارة زمنا، بعد عقد الإجارة زمنا، ويترتب على ذلك ما يترتب على الإجارة من أحكام. فيكون العقد عقد إجارة حقيقي مع وعد بالهبة مثلا، وعد بالتمليك عن طريق الهبة أو عن طريق البيع، فيكون من صور العقد الجائزة، نقول من صور العقد الجائزة عقد إجارة يمكن المستأجر من خلاله من الانتفاع بالعين المؤجرة، عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة للمستأجر، واقترن به عقد هبة للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة. فيكون يعني يكتب عقد إيجار، عقد إيجار وعقد إيجار حقيقي، ويذكر هذا المؤجر يقول أنت أيها المستأجر إن التزمت بالسداد ولم تتأخر فإنني أعدك بأن أهب لك هذه العين، وعلى سبيل الوعد أو على سبيل العقد، يعقد مع عقد هبة، يعقد معه عقد هبة، لا مانع من هذا، الإنسان حر في ماله يهبه لمن يشاء. فلو مثلا قلت لزميلك يا فلان، يعني حتى أبسط المسألة، يعني أضرب مثال، لو قلت لزميلك يا فلان أنا عندي سيارة سوف أجرها عليك لمدة 3 سنين، عقد إيجار حقيقي، وأعدك أعدك يعني وعدا غير ملزم، أعدك بأنني إذا بأنك إذا التزمت لي في سداد جميع الأقساط في وقتها المحدد أهبها لك، فهذا لا مانع منه، لا مانع من هذا. فيكون إذن هذا من صور هذا العقد الجائزة. وأيضا من الصور الجائزة عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من سداد جميع الأقساط المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من سداد جميع الأقساط في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، فيجعل العقد عقد إجارة حقيقي ويقول لك الخيار. يتضمن مثل هذا العقد، يقول بعد انتهاء سداد جميع الأقساط لهذا المستأجر الخيار في شراء هذه العين بقيمتها في السوق، بقيمتها في السوق. فكأنه يقول إذا التزمت لي بسداد جميع هذه الأقساط أنا أبيعك إياها بقيمتها في السوق. فهذا أيضا لا بأس به ولا مانع منه، لا بأس به ولا مانع منه. فيكون يعني أعطاه الخيار في شراء هذه العين بعد الانتهاء من سداد جميع أقساط الأجرة. أيضا من الصور الجائزة عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر، اقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان. فهنا عقد إجارة مع وعد بالبيع، مع وعد بالبيع، عقد إجارة مع وعد بالبيع. الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، الصورة الأولى يعني كان عقد إجارة مع إعطاء الخيار للمستأجر في شراء العين بسعرها في السوق، بينما الصورة الثالثة هو عقد إجارة مع وعد ببيعها بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفقان عليه. يقول مثلا أنا أؤجرك هذه السيارة، سدد لي في كل شهر 2000 ريال لمدة مثلا سنتين أو 3 سنوات، وأعدك بأنك إذا التزمت لي في سداد هذه الأقساط أنا أبيعك إياها 10,000، واتفق على هذا. فهنا لا مانع، لا مانع، لأن فيكون تأجير مع وعد بالبيع، مع وعد بالبيع. وضح مثال بسيط، قلت لزميلك أنا عندي سيارة وأجرها عليك خلال سنتين، تدفع لي كل سنة كل شهر 1000 ريال، وإذا التزمت لي بالسداد في الوقت المحدد أنا أعدك بأن أبيعك هذه السيارة 10,000 مثلا، أبيعك إياها بيعا، هذا لا مانع منه، لا مانع من هذا. أيضا من الصور الجائزة عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، ويعطي المؤجر المستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق أو حسب الاتفاق في وقته. مرة أخرى، عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، ويعطي المؤجر هذا المستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق أو حسب الاتفاق في وقته. فيقول أنا أعقد معك عقد إجارة حقيقي، عقد إجارة حقيقي، ولكن متى ما أردت شراء هذه العين فأخبرنا، أبيعك إياها إما بسعرها في السوق أو بثمن يتفقان عليه في حينه. فمثلا أتى شخص يريد من آخر سيارة بالتقسيط، قال المؤجر أنا والله ما أريد أن أبيعك، لأنه ربما لا يثق في صاحبه، أو قال أنا أريد أن أؤجر عليك هذه السيارة تأجيرا وأجر عليك تأجيرا، ولكن أخبرني متى ما أردت شراءها خلال هذه المدة فأخبرني، أنا أبرم معك عقد بيع إما بسعرها في السوق أو بثمن يتفقان عليه في حينه، فهذا لا بأس به، لأن هذا في الحقيقة ينطبق عليه ضابط الجواز، فلم يكن هنا عقد إيجار وعقد بيع في وقت واحد على عين واحدة، وإنما كان عقد إيجارة مع وعد له بتمليك هذه العين بعقد بيع مستقل آخر في وقت لاحق، وهذا لا مانع منه لا مانع منه. فإذا هذه بعض الصور الجائزة، والمهم هنا ضبط ضابط الجواز وضابط المنع. إذا ضبطت ضابط الجواز وضابط المنع استطعت أن تعرف الصور الجائزة من الصور الممنوعة. ولهذا نقول أنه يمكن أن تصاغ عقود التأجير المنتهي بالتمليك صياغة بحيث يتلافى فيها المحاذير الشرعية. وأنا رأيت بعض عقود رأيت عقود بعض الشركات التي تبيع السيارات بالتقسيط ولجأت إلى هذا العقد، وقد صيغ لهم هذا العقد صياغة شرعية صحيحة، فكتب في العقد عقد تأجير ولم يشر للبيع إطلاقا، عقد تأجير حقيقي، ويلتزم المؤجر بالضمان وهو الذي يلتزم بالصيانة، ويترتب عليها ما يترتب على الإجارة من أحكام، ويكون التأمين تعاوني على المؤجر وليس على المستأجر، يعني يترتب عليها جميع ما يترتب على الإجارة من أحكام، مع وعد بهبة هذه السيارة لهذا المستأجر إن هو التزم بسداد جميع الأقساط، وهذا لا بأس به، وهذا في الحقيقة مخرج وفيه شيء من العدل والإنصاف. بينما الصورة الممنوعة فيها ظلم، فيها ظلم لهذا المستأجر ومبالغة في إعطاء الحماية لهذا المؤجر على حساب هذا المستأجر، بينما الصورة الجائزة فيها مصلحة للطرفين ولا يكون فيها أي محذور شرعي. ولهذا وردت أسئلة في دروس سابقة عن التأجير المنتهي بالتمليك، يقول بعض الإخوة ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ نقول لا نستطيع أن نجيب بالمنع ولا بالجواز حتى نعرف طبيعة هذا العقد، فإن انطبق عليه ضابط الصور الجائزة أصبح جائزا، وإلا وإن انطبق عليه ضابط الصور الممنوعة أصبح ممنوعا، والمهم هو أن نضبط الضابط. فإذا ورد التأجير والبيع على عين واحدة في وقت واحد فيكون هذا من الصور الممنوعة، إذا ورد إذا كان العقد عقد تأجير حقيقي مع وعد بتملك العين عن طريق الهبة أو عن طريق البيع فنعرف أنه من الصور الجائزة. فإذا لا نستطيع أن نحكم على التأجير المنتهي بالتمليك بأنه من الصور الجائزة والممنوعة حتى نعرف طبيعة ذلك العقد. ولهذا ينبغي للمؤسسات والشركات والبنوك التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك أن تطلب صياغة هذا العقد من قبل فقهاء بحيث يتم صياغته ليكون موافقا للشريعة. ويمكن الحقيقة أن تحقق هذه الشركة وهذه المؤسسة غرضها وهدفها مع عدم وقوع في المحظور، مع عدم وقوع في المحظور، وهذا من ثمرة التفقه في هذه المعاملات. فمثلا شركة تبيع يعني عندها هذا العقد تأجير منتهي بالتمليك، إن أخذته بصورته الواردة إلينا من الغرب بصورتها المستوردة وقعت في المحظور الشرعي، وانطبق عليها ما ذكر في حيثيات قرار هيئة كبار العلماء. ولكن إن تمت صياغة هذا العقد صياغة شرعية صحيحة بحيث تلافى المحاذير الشرعية، فإن هذه الشركة أو المؤسسة تحقق غرضها، وأيضا يحقق هذا المستأجر غرضه من غير وقوع في المحظور، من غير وقوع في المحظور، يكون في هذا تسهيلا على هذا المستأجر، ويكون أيضا ضمانا لحق الشركة من غير وقوع في المحظور. انظر إلى ثمرة التفقه في الدين. ولهذا فإنني أرى أن الشركات والمؤسسات التي تمارس التجارة في الوقت الحاضر ينبغي أن يكون عند كل منها هيئة شرعية من أناس وفقهاء متخصصين، لأنهم يستطيعون أن يصيغوا العقود بطريقة شرعية صحيحة يحصل معها الغرض من غير وقوع في المحظور. وسبق أن ذكرنا في دروس سابقة قصة التمر الذي أتي للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، أن نبيع الصاع من هذا والصاعين والصاعين ثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام أوه هذا عين الربا، ولكن بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فأرشد إلى هذا المخرج الذي يتحقق به الغرض من غير وقوع في المحظور، مع أن النتيجة واحدة، بيع صاعين من تمر ردي بصاع من تمر جيد هي نفسها بيع صاعين من تمر ردي بدراهم ثم يشتري بهذه الدراهم صاع من تمر جيد، النتيجة واحدة. ولكن هذه الأولى صورة ممنوعة بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا، والصورة الثانية صورة جائزة، والصورة الثانية صورة جائزة. فإذا يمكن أن تصاغ بعض العقود بطريقة شرعية صحيحة مع عدم وقوع في المحظور، وهذا إنما يكون من التفقه في هذه المسائل وهذه الأحكام، يكون من التفقه فيها، وهذا من ثمرة الفقه في الدين ومن ثمرة الفقه في هذه في هذا النوع من المعاملات. بقي أن نشير إلى أن هناك بعض الشروط التي تتضمنها بعض عقود التأجير المتهم بالتمليك، وهي شروط غير صحيحة. من هذه الشروط مطالبة المستأجر بدفعة مقدمة، مطالبة المؤجر المستأجر بدفعة مقدمة يعتبرها هذا المؤجر حقا له على هذا المستأجر عند العقد. وهذه الدفعة ليست أجرة مقدمة ولا ضمانا لسداد الأجرة وقت استحقاقها في حال تعثر السداد، وإنما هي دفعة مقدمة لهذا المؤجر يأخذها على اعتبار أنها جزء من حقه، ولا حق له الحقيقة في هذه الدفعة. يعني نحن الآن قلنا إذا أردنا أن نصيغ هذا العقد صياغة صحيحة فيصاغ على أنه عقد تأجير حقيقي، إذن لماذا تشترط هذه الدفعة؟ بأي وجه حق تشترط هذه الدفعة؟ فإذا كنت تريد أن تصيغ هذا العقد صياغة صحيحة فينبغي أن يصاغ على أنه عقد إيجار حقيقي، فكونك تشترط دفعة مقدمة في بداية العقد هذا يعني وليس جزء من الأجرة، ليست هذه الدفعة جزء من الأجرة ولا ضمان لسداد الأجرة في حالة التعثر، هذا يعني من الإشكالات الواردة في هذا العقد، ويعتبر هذا شرطا غير صحيح. وأيضا من الشروط غير الصحيحة إلزام المستأجر بالتأمين على العين المؤجرة، إلزام المستأجر بالتأمين أو بدفع تكاليف التأمين على العين المؤجرة. وما دام أن العقد عقد تأجير فيكون التأمين أو تكلفة هذا التأمين على المؤجر الحقيقة الذي يملك هذه العين وليس على المستأجر، ولكن هذا المؤجر يريد أن يستغل حاجة هذا المستأجر المسكين فيلزمه بدفع تكاليف التأمين، وهذا شرط غير صحيح. فإذا كان في هذه العين التي تباع بالتأجير إذا كان فيها تأمين فتكلفة التأمين على المؤجر وليست على المستأجر، تكلفة هذا التأمين على المؤجر وليست على المستأجر، فإذا هذا الشرط شرط أيضا غير صحيح. أيضا من الشروط غير الصحيحة أن يكون ضمان التلف على المستأجر مطلقا سواء كان بتعدد أو تفريط أو بدون تعدد ولا تفريط، وهذا شرط غير صحيح. إذا أن المستأجر أمين فلا يضمن إلا إذا حصل منه تعدد أو تفريط، أما إلزامه بالضمان مطلقا سواء تلفت العين المؤجرة بتعدد أو بدون تعدد فهذا شرط غير صحيح. رابعا أيضا من الشروط غير الصحيحة إلزام المستأجر بدفعة أخيرة، إلزام المستأجر بدفعة أخيرة هي ثمن السلعة بعد استيفاء مدة الإجارة، وهذا أيضا شرط غير صحيح، لأن ثمن السلعة بعد انتهاء الإجارة لا يستحقه هذا المؤجر إلا بإبرام عقد بيع، إلا بعد حصول عقد بيع، إلا بعد حصول عقد بيع. أما مطالبة هذا الشخص المؤجر لهذا المستأجر بدفعة أخيرة، ونحن قلنا إن حتى يكون عقد عقدا صحيحا لا بد أن يكون عقد إيجار، فلا معنى له في الحقيقة، مطالبته بدفعة أخيرة لا معنى له، فهذا الشرط يكون غير صحيح، يكون هذا الشرط غير صحيح. هذه شروط توجد في بعض العقود وهي شروط غير صحيحة، إذا وجدت فإنها غير صحيحة، والعقد صحيح، العقد صحيح وهذه الشروط غير صحيحة. فإذا نستطيع أن نصيغ عقد التأجير المنتهي بالتمليك صياغة صحيحة بعيدة عن هذه المحاذير، فنجعله عقد إجارة حقيقي مع وعد بالتملك عن طريق الهبة أو عن طريق البيع، ويكون خاليا من هذه الشروط غير الصحيحة، لا يكون في دفعة أولى ولا يكون في دفعة أخيرة، ويكون الضمان والصيانة على المؤجر ولا تكون على المستأجر، تكون تكاليف التأمين كان فيه تأمين على المؤجر وليس على المستأجر. بهذا نستطيع أن نصيغ هذا العقد صياغة صحيحة سالمة من المحاذير الشرعية. وهذا كما ذكرت استطاعت بعض الشركات والمؤسسات أن تحقق هذا العقد بالصياغة الشرعية الصحيحة، ولذلك استطاعوا أن يحصلوا على غرضهم من غير وقوع في المحظور، من غير وقوع في المحظور. ولكن كما ذكرت قبل قليل الإشكال أن بعض الشركات تأخذ هذا العقد بجميع ما فيه من إشكالات، تأخذ هذا العقد المستورد بجميع ما فيه من إشكالات وتطبقه بحذافيره، وحينئذ يقع الإشكال. ولكن لو أنه عرض على فقهاء متخصصين وصيغ بصياغة شرعية صحيحة سالمة من المحاذير فإنه يكون عقدا صحيحا لا حرج فيه ولا إشكال فيه، ويحقق مصلحة الطرفين، مصلحة الشركة أو المؤسسة ومصلحة هذا المستأجر. بقي أن نقول إنه يغني عن هذا العقد في الحقيقة عقد شرعي أو أمر شرعي ذكره الله عز وجل في كتابه، وهو يحقق الضمان للبائع بالأجل أو بالتقسيط مع عدم حصول الضرر على المشتري، وهو الرهن. الرهن ذكره الله تعالى في القرآن، فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في شعير اشتراه لأهله. فالرهن يستطيع الإنسان الذي يبيع بالأجل أن يوثق حقه عن طريقه من غير حاجة للجوء إلى هذه العقود، ويستطيع من يبيع بالأجل أن يرهن المبيع بثمنه، أن يرهن المبيع بثمنه. مثال ذلك بعت عليك سيارة ب50,000 ريال مؤجلة على 2 أو 3 سنين، وقلت هذه السيارة هي رهن بثمنها عليك، يعني ما تستطيع أن تتصرف فيها أنت أيها المشتري حتى تسدد جميع المبلغ، هذا عقد، يعني هذا الرهن صحيح ولا إشكال فيه بالإجماع، بإجماع العلماء أنه مصوص عليه في كتاب الله عز وجل، فرهان مقبوضة. وبذلك يستطيع البائع أن يحقق غرضه ويستغني عن التأجير المنتهي بالتمليك. لماذا؟ لأن غرض لماذا لجأ التجار إلى هذا العقد؟ حتى يضمن التاجر حقه، فلا يتصرف المشتري في المبيع قبل سداد ما عليه من استحقاق. فنقول يحقق هذا الغرض الرهن، يحقق هذا الغرض الرهن. فإذا بعت السيارة ب50,000 وقلت هذه السيارة رهن بثمنها، رهن بثمنها عليه، فحينئذ لا يستطيع هذا المشتري أن يبيع السيارة، تبقى حتى يسدد كامل الأقساط، وبذلك يحقق هذا البائع غرضه من ضمان حقه. ولنفترض أن هذا المشتري الذي بيعت عليه السيارة ب50,000 مع رهنها عليه، نفترض أنه لم يسدد، سدد له مثلا 5 أقساط ثم توقف، فيستطيع هذا البائع أن يسحب من السيارة ويبيعها ويأخذ حقه ويرجع الباقي إلى المشتري، لأن هذه ثمرة الرهن، هذه ثمرة الرهن، خاصة على القول الراجح وهو أنه لا يشترط للزوم الرهن قبض العين المرهونة. فإن العلماء قد اختلفوا في الرهن هل يشترط للزومه أن يقبض المرتهن العين المرهونة أو أنه لا يشترط القبض وإنما يلزم الرهن بمجرد العقد. فجمهور الفقهاء من حنفية والشافعية وحنابل على أنه يشترط القبض، والمالكية يذهب إلى أنه لا يشترط القبض وإنما يلزم الرهن بمجرد العقد، وهذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم وهو الذي عليه العمل. فلا يشترط إذن القبض، يعني مثلا عندما تبيع على آخر بيتا بثمن مؤجل ثم إن قلت لهذا المشتري أريد منك رهنا، رهن قال خلاص أرهنك هذه السيارات، يقول المشتري أرهنك هذه السيارات، هل يشترط للزوم هذا الرهن أن تقبض هذه السيارات عندك أنت أيها المرتهن أو أنه لا يشترط، تبقى السيارات عند هذا المشتري ينتفع بها مع لزوم الرهن؟ هذه مسألة هي محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يشترط لزوم الرهن القبض، وهذا فيه توسع على الناس وهو الذي عليه العمل. وحينئذ نقول من أراد أن يبيع سلعة بالتقسيط يستطيع أن يرهن هذه السلعة بثمنها، وفينصف العقد على أن هذه السلعة، هذه السيارة مثلا أن بعتها ب50,000 مقسطة إلى سنة أو سنتين أو أكثر، وهي رهن على المشتري بجميع ثمنها، ويشهد على هذا مثلا شاهدين، فإذا عجز المشتري عن السداد تباع هذه السيارة ويستوفي البائع حقه. فعندنا في شريعة الإسلام ما يحقق هذا الغرض، ولكن بعض الناس لا يعجبهم الشيء إلا إذا أتى مستوردا من الغرب، أما إذا كان يعني غير مستورد من الغرب فإنه لا يعجبهم هذا الشيء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم. ويعني على الفقهاء أيضا وطلاب العلم عليهم مسؤولية في تنبيه التجار.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.